بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، فكما تعودنا في كل عام نقف وقفات يسيرة دون أن أخذ من وقتكم كثيرا بإذن الله، وإنما هي كلمة مختصرة تناسب الحال والمقام. كثر الحديث وكثرت الأسئلة من الآباء والأمهات عن قضية كيف نحافظ على أبنائنا في ظل هذا الوضع الذي ترون، والانفجار الإعلامي الذي أصبح العالم كقرية صغيرة بين أيدينا. بل أقول إننا اليوم نقف على أخبار تقع في أطراف الأرض ما لا كنا نعرفه في قرية صغيرة قبل 30-40 سنة. أبناؤنا ليسوا بمعزل عن هذا الواقع، ولذلك فلا شك أن طول المتابعة والملاحقة وبخاصة عبر وسائل الإعلام لها تأثيراتها. ومن هنا وجدنا بعض التغير في بعض المظاهر عند كثير من الناس في داخل بيوتهم، بل أصبحنا نجد فارقاً صارخاً بين الأم الملتزمة المحافظة وتمشي معها ابنة متفرجة ومتبرجة. أين تجدها؟ داخل الحرم وقرب الكعبة وغيرها. كيف حدث هذا؟ إنه انفصال وانفصام نكد أيها الأخوة. أقول من خلال تأمل كتاب الله جل وعلا، وكلكم مقبلون على القرآن، أن نتدبر القرآن فنجد أنه يشير إلى علاج لمثل هذه القضايا، وذلك أنه يبين أن البيوت يمكن أن تكون صالحة، جعل الله بيوتنا صالحة، وقد تكون فاسدة والعياذ بالله. ولهذا فإنه كما أن الكرم يتوارث والشجاعة تتوارث، تجد بيوت عرفت بالشجاعة، بل ربما مدن كاملة عرفت بالشجاعة وبيوت عرفت بالكرم، أي يتوارثها الناس صغيرا عن كابر أو كابرا عن كابر كما يقال. فكذلك التدين والالتزام يمكن أن يكون كذلك. ولهذا مثلا لو تأملنا في سورة تبت يد أبي لهب، نزلت هذه السورة بهذا المطلع الشديد، تبت يد أبي لهب وتب. من هو أبو لهب؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا لا تنفع الأنساب ولا تنفع الأحساب في قضية الدين، ولذلك قيل لنوح عليه السلام عن ابنه إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. سورة تبت أيها الأخوة فيها لفتات لا يوجد في القرآن كله من أوله إلى آخره اسم رجل باسمه الصريح أو بلقبه الصريح بعبارة أدق ممن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد في القرآن أبدا إلا في هذه السورة من الكفار طبعا. فلذلك سماه الله تبت يد أبي لهب. لا حتى فرعون هذه الأمة أبو جهل ليس موجودا في اسمه في القرآن، يأتي التلميح له ذق إنك أنت العزيز الكريم وعتبة وغيره، فلكن باسم صريح. لماذا؟ لشدة جريمته وفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المطلع شديدا، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لاحظوا هنا وما كسب ليس هو المال، لأنه قال ما أغنى عنه ماله، فما يمكن يقول ما أغنى عنه ماله وأغنى ما أغنى عنه ماله، والعطف يقتضي التغاير. إذا ما هو ما كسب؟ قالوا ولده، أيضا ولده فاجر، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله الأسد وهو في طريقه إلى الشام في تجارة مع الحراسة الشديدة التي وضعوها عليه، ومع ذلك بطش به وقتله، وامرأته حمالة الحطب. فلذلك ذكر العلماء هذا الجانب وأكدوا عليه وأهمية تربية الأولاد، بينما نجد في المقابل بيوت صالحة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بيت صالح خير، بيت النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه وبناته أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنه وبناته، وكذلك إذن هو بيت صالح في مقابل بيت آخر، وأيضا بيت لوط فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم زوجته كانت كافرة لكن هو وبناته كلهم صالحون. ونوح عليه السلام يقول ربي اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنات، ومع أنه شذ من هذا البيت ابنه الذي قال الله عنه أنه ليس من أهله، وكذلك زوجته كما ذكر الله في سورة التحريم. ولهذا أيها الأخوة عندما نتأمل هذا الجانب وتوارث الصلاح نجد في سورة يوسف في موضعين يؤكد الله على هذا المعنى، فهو يقول سبحانه وتعالى عندما يوصي يعقوب يقول ليوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. سلسلة من الصلاح، إبراهيم عليه السلام ثم إسماعيل وإسحاق ثم يعقوب وأبناؤه، حتى أبناؤه ومع وقع منهم من خطأ فإنهم تابوا بعد ذلك وغفر الله لهم وسامحهم أبوهم وسامحهم أخوهم، فرجعوا إلى هذا البيت الصالح، أصبح بيتا صالحا كاملا مع كثرة عدده. قد يجنح بعض الأولاد، قد يخطئ بعض الأولاد، لكن المهم أن يعود إلى الصلاح. وأيضا يعقوب لما حضره الموت كان يسأل أولاده من تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. ويوسف يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق، إبراهيم وإسحاق يعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. إذن أيها الأخوة تجد البيوت حتى نحافظ على أولادنا أن ننشئهم كما أنشأنا آباؤنا بل أعظم. لماذا؟ لأننا في السابق آباؤنا لم نكن نواجه التيارات التي يواجهها أبناؤنا الآن، لم نكن نواجه هذه الأوبئة المعنوية والأمراض التي يواجهها أبناؤنا الآن، ولهذا أعظم أسباب الهداية بإطلاق هو الدعاء. لا نقول أقل شيء الدعاء، بل الدعاء أمره عظيم جدا، والإلحاح على الله جل وعلا وبخاصة مثل هذه الأيام. ولا تيأس يا أخي الكريم، بل إنني أعرف أناسا كان أولادهم وقعوا في الشقاء والعياذ بالله، وأبناء آبائهم يلحون على الله بصلاحهم، مات الآباء ولم يصلح الأبناء ثم صلحوا بعد ذلك، فكان الأبناء يتمنون يا ليت آباءنا يعلمون أننا اهتدينا، هم يعلمون، يأتيهم من أجركم وخيركم وسيعلمون أيضا يوم القيامة. فلذلك لا تيأس، لا تقل لم أرى فائدة، لا تقل دعوت ودعوت، بل ادعو وألع على الله جل وعلا. ثانيا اتخاذ الوسائل، وهذه من الوسائل أيضا للصلاح، تفقد الأولاد، الجلوس مع الأبناء من أعظمها. والشيخ يقرأ قبل قليل أتعجب كم مرة معنا في قراءة اليوم في آخر المائدة والأنعام حوار وأسلوب الإقناع مع الأنبياء ومع الحواريين ومع الكفار، وهو الله جل وعلا العظيم سبحانه وتعالى. بعضنا ما عنده استعداد يتنازل، اسمحوا لي على العبارة هذه، والله ليس فيها تنازل، أن يحاور أبناءه، يجلس معهم يناقشهم، ينظر ما هي مشكلاتهم، ما هي أسباب أخطائهم، بهذا نعالج. أرسل لي أحد الأشخاص رسالة ذكر لي أن عنده مشكلات كبيرة، فقلت له إن أسباب المشكلات تنشأ من أسباب كثيرة، من أبرزها ثلاثة أسباب ذكر عنده مصائب. قلت انطلاقا من قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قلت سأعالج مشكلتك ما دمت أحسنت الظن بي من خلال القرآن، إما ضعف الصلة بالله أو ضعف الصلة بالوالدين فضلا عن العقوق أو الظلم. فتفقد نفسك، وفاجأ يرسل لي رسالة ويقول صدقت. قلت إذن خلاص أنت وصلت إلى بيت الداء. فقال لك علي أن أغير من حياتي. قلت إذا غيرت من حياتك سيغير الله من واقعك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن نحن نأتي مع أبنائنا ونجلس معهم ونشعر الإبن أن بعده عن أبيه عن أمه عقوقه سيكون سبب لمصائب له، قد لا أسمع لك اليوم لكن قد تأتيه مصيبة ثم يتذكر أين السبب. أليس الإنسان إذا جاءه مرض يبحث عن العلاج في كل مكان؟ هو سيبحث هنا عن العلاج، سيعلم أن علاجه بقربه من الله، بقربه من والديه، بعلاقته بأرحامه وأصهاره وأنسابه وأخوانه وجيرانه، بهذا فعلا يوفق الإنسان وتتعاون وتكون الكلمة واحدة وتكون كلمتنا واحدة. وأختم وهذه آخر نقطة ونبطرق إليكم. ذكرني ابني بآية للشيطان لأول مرة، هذا تدبر القرآن، لما يريد أن يغري قريش بأن يطيعوه في بدر يقول وإني جار لكم، فهو استخدم لغة الجوار يقول ما دم جار لكم اسمعوا مني وأطيعوا، فهو ورطهم طبعا، فهو أوقعهم في الشر. لكن انظروا كيف استخدم، يعني كان يقول لا يليق أنني جار لكم ولا تطيعونني ولا تأخذون برأيي. فيا ليتنا أيضا في ظل هذا الإطار من حافظة على أبنائنا وبيوتنا، العلاقة بين الجيران. المؤسف أن البعض لا يعرف جاره أحيانا. أذكر أن رجلا جاء يريد عنده مناسبة الزواج يسأل عن جار له لو 7 سنوات يا أخوان، يقول إيش اسمه، يسأل الجيران الآخر إيش اسمه فلان، له 7 سنوات جاره يا أخوان، ما بينهم إلا بيتين، يصلون سوا ويخرجون سوا والشارع سوا ويسلم بعضهم على بعض، ما سأله يوم عن اسمه، فضلا عن أن يكون واحد دخل على الثاني في البيت. يجب تكون كلمة الجيران واحدة. لماذا؟ لأنه إذا كان الجيران تعاضدوا تساعدوا على تربية أولادهم، على الحفاظ على بيوتهم، على الحفاظ على محارمهم. فالجار، فأقول إذا كان الشيطان استخدم هذه الكلمة لغة الجوار لأنه جاء بصيغة رجل من قريش، فكذلك ليس بصيغة الشيطان ولا بصورة الشيطان، ثم يتبرأ منهم، وقد تبرأ بعد ذلك منهم بنفس الموقع، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. فإذا لغة الجوار تحافظ على أبنائنا. إذا سافرت تقول تفقد أبنائي هل يصلون أو لا يصلون، طبعا بأسلوب يحتاج أسلوب حكيم حتى لا يزرع الحقد في نفوس الأبناء على جارهم، لأنهم إذا علموا أن الجار هو الذي يخبر أحيانا قد يكون في نفوسهم عليه شيء. هذه تحتاج نوع من الحكمة وبعد النظر والبعد عن أن يدرك الأولاد شيء من ذلك. لكن لا شك أن الجيران إذا تعاضدوا وتعاون أصبحوا كبيت واحد. بهذا أيها الأخوة نحافظ على هذا المنهج، نحافظ على أنفسنا وعلى أبنائنا. وكما بيّن الله جل وعلا في سورة الكهف كان أبوهما صالحا، انظروا، بل قال بعض العلماء أن هذا الأب الصالح هو الأب السابع، الأب السابع قول، وإن كان الراجح أنه أبوهم المباشر والله أعلم، هذا نص القرآن. الشاهد حفظ الله أنفسهم وحفظ أموالهم لصلاح أبيهم. فذلك صلاح الأب والتزام الأب بعبارة أصح استقامة الأب والأم يؤثر على استقامة البنت، على استقامة الولد، ويكون سببا لهدايتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، حتى نقي أنفسنا ونقي أبناءنا هذا السيل الجارف من الشرور. نسأل الله يكفينا شرها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.